والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وليجة والله خبير بما تعملون. هذه الآية تجري في سياق الآيات السابقة التي أريد لها أن تقوي إرادة المؤمنين في مواجهة الشرك والمشركين والكفر والكافرين، وأن تبين للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يختبر إيمان المؤمنين من خلال مواقفهم في المجالات الصعبة التي يدخل فيها الإسلام في المعركة الحاسمة مع الشرك أو مع الكفر أو مع الظلم، ليظهر من خلال تلك المعارك من هو الذي يقف مع الله ومع رسوله ومع المؤمنين، ومن هو الذي يتخذ من دون الله ورسوله ومن دون المؤمنين أعوانا وأنصارا وجماعة، لأن الناس لا يظهرون في أعماق مواقفهم في حالات الرخاء، بل إن حالات البلاء هي التي تظهر الإنسان المخلص من الإنسان غير المخلص، وهي التي تبين الإيمان الثابت من الإيمان المهتز. أم حسبتم أن تتركوا، أن يترككم الله من دون أن يدخلكم في التجربة الصعبة التي تظهر فيها كل الأشياء التي تخفونها في أعماقكم؟ أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم؟ لأن الموقف الصعب الذي يعيش فيه الإسلام معركته مع الكفر والشرك والظلم والنفاق هي التي تميز بين المجاهدين وبين غير المجاهدين، والله يريد أن يعلم من خلال الموقف من هم الذين يجاهدون ومن هم الذين يهربون من ساحات الجهاد. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، يعني مدخلا هؤلاء الذين لا يتخذون، لا يفضلون على الله أحدا ولا يفضلون على الرسول أحدا ولا يفضلون على المؤمنين أحدا، فلا يدخلون في أي مدخل وفي أي جماعة وفي أي تحزب أو تحرك لا يكون فيه لله ولا لرسوله ولا للمؤمنين موقع في أي جانب من الجوانب، والله خبير بما تعملون، فإن الله سبحانه وتعالى يعرف سركم وعلانيتكم ويعرف ما تبدون وما كنتم تكتمون. ثم بعد هذا الفصل من السورة يدخل القرآن الكريم في سورة التوبة في فصل آخر، وهو فصل موقف المسلمين والموقف من قضية إعمار المساجد. من هم الذين يعمرون مساجد الله؟ هل للمشركين دور في إعمار مساجد الله، أو أن المشركين لا يملكون مثل هذا الدور؟ فالله يريد أن يؤكد أن المسجد ليس مجرد بناية تقام حتى يمكن لأي إنسان أن يقوم بعمارته، ولكن المسجد يمثل موقعاً من مواقع عبادة الله، وموقعاً من مواقع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وعلى هذا الأساس فلا بد للذين ينطلقون في إعمار المساجد من أن يكونوا من الذين يحملون رسالة المسجد، ويعيشون روحية المسجد، ويتحركون في الخط الذي يريد المسجد أن يركزه. وعلى هذا الأساس فإن المشركين الذين يعبدون الأصنام، والذين يبتعدون عن رسالة الله وعن توحيد الله وعن رسول الله وعن آيات الله، هؤلاء ليس لهم أن يعمروا مساجد الله، ليس لهم أن يعمروها لا بحضورهم فيها لأنهم لا يعيشون روحيتها، وليس لهم أن يعمروها بمشاركتهم فيها، وذلك لأن المسجد لا بد أن يعيش روحية الباني له وروحية المشارك فيه كما يتمثل في البناء الذي يقام ليكون مسجدا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني كيف يمكن أن يقوموا بعمارة مساجد الله وهم يشهدون على أنفسهم بالكفر؟ ليست هناك أي رابطة بين المسجد وبين الكفر، إن المسجد يمثل الساحة التي ينطلق فيها توحيد الله من خلال ما تمثله العبادة من الخضوع له ومن الانفتاح عليه، بينما الشرك يمثل عبادة الأصنام ويمثل التمرد على الله، وذلك بالابتعاد عن رسالاته وعن دينه. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، ليس من شأنهم ذلك وليس دورهم ذلك، شاهدين على أنفسهم بالكفر، يعني حالة كونهم يشهدون بالكفر على أنفسهم، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. هؤلاء الذين لو عملوا مهما عملوا، لو عمروا المساجد وأقاموا المشاريع الخيرية وتحملوا عبء كثير من الأعمال الخيرية، فإنه لا قيمة لعملهم، لأنه لا قيمة لعمل أي عامل من ذكر أو أنثى إلا بالإيمان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. فالإيمان هو شرط قبول العمل. أما إذا فرضنا قام الإنسان بكثير من الأعمال الخيرية الصالحة ولكنه لم يؤمن بالله، فلا قيمة لعمله عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله يريد للناس أن يتحركوا في الحياة فيأخذوا بأسباب الخير في الحياة من خلال علاقة الخير بالله، ومن خلال عبودية الحياة لله وعبودية الإنسان لله. أولئك حبطت أعمالهم بكفرهم وفي النار هم خالدون بسبب كفرهم. إنما يعمر مساجد الله من يعمرها ببنائها، ومن يعمرها بالاجتماع فيها. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة
ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مجتمع المساجد هو هذا، مجتمع المساجد الذي يبني المساجد، ومجتمع المساجد الذي يحيي المساجد ويعمرها بالعبادة. من هم أهل المسجد؟ من هم جماعة المسجد؟ هل هم الذين يعيشون العصبيات كما يفعل بعض الناس عندما يعمرون المسجد على أساس أن يكون مسجد العائلة دون أن يعيشوا روحيته ودون أن يجتمعوا فيه؟ أو الذين يعمرون المساجد ويمنع المؤمنين من عمارتها بالعبادة ومن الاجتماع فيها للدراسة ومن الانطلاق منها للعمل في سبيل الله؟ هؤلاء ليسوا أهل المساجد. لا بد أن تكون هناك علاقة فكرية وعلاقة روحية وعلاقة عملية بين الناس وبين رسالة المسجد. رسالة المسجد هي أن تفتح قلوب الناس وعقولهم وحياتهم على الله، فلا بد أن يكون الناس الذين يعمرون المساجد ويحضرون المساجد ويملؤون المساجد هم من الناس الذين ينفتحون على الله وعلى رسالته وعلى خط العمل في سبيله. ولهذا أعطى الله العناوين الكبيرة لعمار المساجد، عمارها بالعبادة وعمارها بالبناء. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قيمة المسجد بمقدار ما يحقق من ارتفاع في مستوى الإيمان بالله واليوم الآخر. قيمة المسجد بمقدار ما يحقق من مجتمع المصلين والمزكين. قيمة المسجد بمقدار ما يثير في الإنسان الخشية من الله والخوف من الله. المسجد هو المنطلق، والمسجد هو القاعدة. المسجد هو المنطلق لحركة الإسلام في الحياة، والمسجد هو القاعدة للمجتمع الإسلامي الذي يلتقي في المسجد في الصلاة، ويلتقي في المسجد للدراسة، ويلتقي في المسجد للموعظة، ويلتقي في المسجد للخروج إلى ساحات الاجتهاد، كما كانت المساجد منذ البداية. لم تكن المساجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله ومن بعده مجرد أماكن تقليدية للعبادة، تفتح في وقت معين للصلاة وتغلق في وقت معين. كانت المساجد مفتوحة لكل المواقع الإسلامية، فالناس كانوا يصلون في المسجد، والناس كانوا يستمعون للدرس في المسجد وللموعظة في المسجد، والناس كانوا يصلحون سيوفهم في المسجد، والناس كانوا يلتجئون إلى المسجد ليمكثوا فيه ويناموا إذا لم يكن لهم مكان ينامون فيه، والناس كانوا يلتقون في المسجد عندما تطرأ على المسلمين مشكلة لينطلقوا من المسجد في خط الجهاد. كان المسجد هو الساحة الإسلامية المفتوحة على كل قضايا المسلمين، وكان المسجد موقع الهداية كما كان موقع العلم والجهاد والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك أكد الله هذا المعنى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. تلك هي ملامح شخصية المسجديين، عمار المساجد. ملامحهم من يدخل المسجد يتعلم توحيد الله في الخوف كما يتعلم توحيد الله في العبادة. الإنسان المسجدي هو إنسان يواجه العالم كله بشجاعة العقل وشجاعة الروح وشجاعة القلب وشجاعة الموقف، إنه ينفتح على العالم من موقف الشجاعة الإيمانية ويبقى له أن يخاف الله وحده. أما الذين يدخلون في المسجد ويخافون كل الناس ولكنهم لا يخافون الله، يخشون الناس ولا يخشون الله، فهؤلاء لا علاقة بينهم وبين المسجد. تدخل المسجد وفي قلبك أكثر من حب، فإذا بالمسجد يجعل حبك خالصا لله وحده، ويجعل حبك للناس يمر بطريق الحب لله. تدخل المسجد وأنت تخاف من هذه القوة وتلك القوة، والمسجد يثقفك في صلاتك وفي دعائك وفي كل الدروس التي يلقيها عليك، يثقفك المسجد ليجعلك لا تخاف إلا الله. وبذلك فإن توحيدك لله ليس معناه فقط أن تقول لنفسك إن الله واحد لا ثاني له، لكن أن لا تعبد إلا الله، أن لا تخاف إلا الله، أن لا تحب إلا الله، أن لا تخضع إلا لله. هذا هو معنى التوحيد الذي يجعل كيانك مشدودا إلى الله ومنفتحا على الله، وينفتح على الناس من خلال الانفتاح على الله سبحانه وتعالى. ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. هل هذا السائل كيف يتحدث عمن آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله؟ كيف يقول عسى؟ لازم يقول أولئك هم المهتدون. هذا التعبير للإيحاء بأن هناك مخاطر. تؤمن بالله واليوم الآخر، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، وتخاف الله وحده، ولكن قد تواجه كثيرا من التجارب التي تضعف إيمانك، وكثيرا من المواقف التي تضعف صلاتك وزكاتك وتبعدهما عن هدفهما، وقد تبتلى ببعض الابتلاءات التي تجعلك تخشى غير الله. لذلك عسى، يعني انتبه إلى نفسك أيها المؤمن، لا تقل إنك قد أمسكت بمفتاح الجنة لأنك آمنت بالله وباليوم الآخر وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة ولم تخش إلا الله، ولكن واجه نفسك، راقب نفسك، راقب طريقك، ساحتك، علاقاتك، أوضاعك، فربما تهجم عليك لتقتلعك من جذور الإيمان ولتقربك إلى مواقع الكفر. لذلك لا بد للمؤمن دائما من أن يكون في قلبه نور خيفة ونور رجاء، أن تخاف الله وأن ترجوه، بحيث تظل في حالة قلق دائم خوفا على إيمانك من أن يسرقه السارقون، وأن يعبث به العابثون، وأن يضغط عليه الضاغطون. لأن كثيرا من الناس يعملون سياسيا وأمنيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا على أن يأخذوا من المؤمنين والمؤمنات إيمانهم ليبعدوهم عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك احرسوا إيمانكم من كل الحرامية الذين يريدون أن يتلصصوا ويأتوكم بطريقة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ليعبثوا بيقينكم وبقناعتكم وبطمأنينتكم وباستقراركم الروحي والعقلي. عسى أولئك أن يكونوا من المهتدي. وتذكروا قول الإمام الخميني رضوان الله عليه عندما توجه للمؤمنين والمؤمنات بكلمته الخالدة وهو يتحدث عن المعركة الشاملة التي يخوضها المسلمون في العالم كله في مواجهة الكفر كله والاستكبار كله والظلم كله. مساجدكم متاريسكم. إنها المتاريس التي إذا وقفتم وراءها وثبتتم فيها فإنكم تستطيعون حماية أنفسكم من كل التحديات التي يفرضها عليكم أعداء الله ورسوله. ولذلك فإن الخطة الموضوعة على مستوى حركة الكفر والاستكبار هو إبعاد الناس عن المساجد، إبعاد الشباب عن المساجد. لهذا تنطلق كل أجهزة المخابرات في العالم الإسلامي كله لتحاصر الناس في المساجد، لتوحي إليهم بأنهم مراقبون، لتوحي إليهم بأنهم محاصرون، لتوحي إليهم بأنهم مطالبون، حتى يأتي هذا بولده ليقول له لا تذهب إلى المسجد لأني أخاف عليك، وتلك إلى ولدها أو ابنتها لا تذهبوا إلى المسجد لأني أخاف عليكم. إنهم يحاولون أن يوجدوا نوعا من أنواع الخوف والقلق في نفوس عمار المساجد، لا سيما من الشباب والشابات، على أساس أن ينطلقوا في مجالات اللهو والعبث والفسق والفجور، حتى إذا كان عندهم بعض الإيمان يفقدون الإيمان. ولهذا فإني كنت ولا أزال أقول لكل أبنائنا وبناتنا، أقول لهم قد يقول لكم الناس لا يجب الصلاة في المسجد، صلوا في بيوتكم، لا يجب الصلاة في جماعة، صلوا فرادى. صحيح ذلك، ولكن في البيت قد تستطيع أن تصلي صلاتك، ولكن أين هو جو الصلاة؟ وأين هي روحانية العبادة؟ وأين هو وعي الدين ووعي الإسلام؟ لذلك كلما ملأنا مساجدنا وكلما عمرنا مساجدنا بحضورنا وكلما ملأنا مساجدنا بالعلم والثقافة والروحانية والعبادة والدعاء كلما صرنا أقوى. إذا تركتم المساجد تضيعون. لهذا لابد لكم من أن تواظبوا على المساجد، ليصلي كل واحد منكم في أقرب مسجد إليه إذا لم يستطع أن يأتي إلى المسجد الأعظم أو المسجد الجامع في هذا المجال. وقد جعل الله للصلاة في المسجد ثوابا كما جعل الله لصلاة الجماعة ثوابا. إذا زادت صلاة الجماعة عن 10 أشخاص، في بعض الأحاديث تقول لو كان الملائكة كتابا وكانت أغصان الأشجار أقلاما وكانت البحار مدادا لم يستطيعوا أن يحصوا ثواب صلاة الجماعة. شو رأيكم؟ تسوى واحد يصلي الجماعة ويتعب أو لا؟ إذا زاد عدد الجماعة على 10 فلا يحصي ثوابها إلا الله. فكيف إذا صارت الصلاة جماعة وبالمسجد ومسجد جامع أيضا ومع الموعظة والأرشاد، بعد الله يعلم كيف الثواب يصير هذا. ونحن بحاجة إلى حسنة واحدة، فكيف بنا والله يطرح علينا بحار الحسنات. لهذا علينا دائما، سواء كنا هنا أو كنا في قرانا أو في مدننا، علينا أن نعمل على أن نصلي الجماعة، ولا بد أن يكون إمام الجماعة